بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار المشروعة عقب السلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود والترمذي. قوله خصلتان أو خلتان أي نوعان من الذكر والعمل. قوله لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة فيه اشتراط المحافظة، أي المواظبة والمداومة على هاتين الخصلتين، لا أن يأتي بهما مرة أو مرتين ثم ينقطع. وهما يسير أي على من وفقه الله ويسره له تبارك وتعالى. ومن يعمل بهما قليل أي مع كون أمرهما يسيرا، إلا أن العامل بهما قليل. قوله يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، أي يقول سبحان الله بعد انتهاء الصلاة عشر مرات، والحمد لله عشر مرات، والله أكبر عشر مرات. وهذا الاختلاف عن الأحاديث السابقة التي فيها هذا الذكر 33 يسميه أهل العلم اختلاف التنوع وليس التضاد، لأن هذا وارد وله ثوابه، وذاك وارد وله ثوابه، والعمل بأي منهما خير. قوله وذلك خمسون ومائة باللسان، عشر وعشر وعشر، هذه 30، فإذا ضربت بخمس عدد الصلوات المكتوبة فالناتج 150. قوله وألف وخمسمائة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا ضربت عشر في 150 فالناتج 1500. ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان وألف في الميزان، أي يواظب كل مرة عندما يأوي إلى فراشه على 34 تكبيرة، وثلاث وثلاثين تسبيحة، وثلاث وثلاثين تحميدة، فالمجموع 100 باللسان، لكنها في الميزان 1000، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهو نظير ما جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما فدلها على هذا الذكر، وأرشدها أنه خير لها من خادم، وقد تقدم الحديث. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، أي اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليمنى لما طاب واليسرى لما سوى ذلك. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. قوله قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ أي ما وجه ذلك؟ قوله يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، أي يشغله بأمور إلى أن تغفي عيناه قبل أن يأتي بهذا الذكر المبارك. قوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها، أي يبدأ معه في أثناء الصلاة يذكره بأشياء حتى يعجل بعد انقضاء الصلاة بالذهاب إليها قبل أن يقول هذا الذكر، مع أنه لو اطمأن وأتى بالذكر المشروع عقب الصلاة كاملا لم يأخذ منه إلا 5 دقائق تقريبا، ولن تفوت عليه أي مصلحة، بل سينعكس ذلك على حياته وحاجته بركة وتيسيرا وتوفيقا وسدادا ونعمة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، رواه أبو داود والنسائي. والمعوذات يراد بها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد أطلق على 3ها المعوذات على وجه التغليب، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم. ودخلت سورة الإخلاص معهما لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. والمراد بقوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. وهذا فيه أن الجنة قريبة من أهلها، ليس بينها وبين أهلها إلا الموت، ففيه شاهد لحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري. وآية الكرسي يستحب أن تقرأ في اليوم والليلة 8 مرات، 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة، ومرة عند النوم عندما يأوي المرء إلى فراشه، ومرتين في أذكار الصباح والمساء. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود والنسائي. قوله أخذ بيده هذا فيه إحسان من النبي عليه الصلاة والسلام، وجميل تلطف في المعاملة والتوجيه، ثم ناداه باسمه يا معاذ، وهذا مزيد تلطف، ثم قال له: والله إني لأحبك، قالها مرتين، وهذا كذلك فيه زيادة لطف وحسن تودد. وقدم صلى الله عليه وسلم المحبة ليعلم معاذا أن مصدر هذه الوصية الحب والنصح، فإن مقتضى المحبة الحقيقية النصح والدلالة للخير. قوله أوصيك يا معاذ فيه أيضا شحذ لهمته واستدعاء لانتباهه. قوله لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول فيه الحث على المواظبة على هذا الدعاء دبر كل صلاة. قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يطلب من الله عز وجل العون على الذكر والشكر وحسن العبادة، وهذا أفضل ما يطلب وأنفعه. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل المناسبة من الإتيان بهذا الذكر بعد الصلاة، فالمصلي لولا توفيق الله له وعونه ما صلى، فناسب تجديد طلب العون عقب هذه الصلاة التي يسرها الله، أي كما يسرت لي المجيء لهذه الصلاة وأكرمتني بأدائها فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، بل أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني أي أمدني بعونك على ذكرك، أي على القيام بذكرك على الوجه الذي تحبه وترضاه، وشكرك أي على القيام بشكرك على نعمك العظيمة وعطاياك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وهو بالقلب اعترافا ومحبة وإقرارا بنعمة الله، وباللسان شكرا وثناء وحمدا لله، وبالجوارح بأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. وحسن عبادتك، ولم يقل وعبادتك، لأن المطلوب في العبادة الإحسان، ولا يكون ذلك إلا بأمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى الآية: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا معنى قوله: حسن عبادتك، أي أن تكون خالصة لله صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء كما أنه ورد مقيدا دبر كل صلاة مكتوبة، فقد جاء ما يدل على أنه من الأدعية المطلقة التي يناسب أن يدعو بها المسلم في أي وقت شاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم. وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الأذكار المشروعة عقب السلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود والترمذي. قوله خصلتان أو خلتان أي نوعان من الذكر والعمل. قوله لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة فيه اشتراط المحافظة أي المواظبة والمداومة على هاتين الخصلتين لا أن يأتي بهما مرة أو مرتين ثم ينقطع. وهما يسير أي على من وفقه الله ويسره له تبارك وتعالى. ومن يعمل بهما قليل أي مع كون أمرهما يسيرا إلا أن العامل بهما قليل. قوله يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا أي يقول سبحان الله بعد انتهاء الصلاة 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. وهذا الاختلاف عن الأحاديث السابقة التي فيها هذا الذكر 33 يسميه أهل العلم اختلاف التنوع وليس التضاد، لأن هذا وارد وله ثوابه وذاك وارد وله ثوابه، والعمل بأي منهما خير. قوله وذلك 50 و100 باللسان، 10 و10 و10 هذه 30، فإذا ضربت بـ5 عدد الصلوات المكتوبة فالناتج 150. قوله 1500 في الميزان، لأن الحسنة 10 أمثالها، فإذا ضربت 10 في 150 فالناتج 1500. ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان، أي يواظب كل مرة عندما يأوي إلى فراشه على 34 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة، فالمجموع 100 باللسان، لكنها في الميزان 1000 لأن الحسنة 10 أمثالها. وهو نظير ما جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما فدلها على هذا الذكر وأرشدها أنه خير لها من خادم، وقد تقدم الحديث. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده أي اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليمنى لما طاب واليسرى لما سوى ذلك. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. قوله قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، أي ما وجه ذلك؟ قوله يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، أي يشغله بأمور إلى أن تغفي عيناه قبل أن يأتي بهذا الذكر المبارك. قوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها، أي يبدأ معه في أثناء الصلاة يذكره بأشياء حتى يعجل بعد انقضاء الصلاة بالذهاب إليها قبل أن يقول هذا الذكر، مع أنه لو اطمأن وأتى بالذكر المشروع عقب الصلاة كاملا لم يأخذ منه إلا 5 دقائق تقريبا، ولن تفوت عليه أي مصلحة، بل سينعكس ذلك على حياته وحاجته بركة وتيسيرا وتوفيقا وسدادا ونعمة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، رواه أبو داود والنسائي. والمعوذات يراد بها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد أطلق على 3ها المعوذات على وجه التغليب كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم. ودخلت سورة الإخلاص معهما لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. والمراد بقوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. وهذا فيه أن الجنة قريبة من أهلها، ليس بينها وبين أهلها إلا الموت، ففيه شاهد لحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري. وآية الكرسي يستحب أن تقرأ في اليوم والليلة 8 مرات، 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة، ومرة عند النوم عندما يأوي المرء إلى فراشه، ومرتين في أذكار الصباح والمساء. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود والنسائي. قوله أخذ بيده، هذا فيه إحسان من النبي عليه الصلاة والسلام وجميل تلطف في المعاملة والتوجيه، ثم ناداه باسمه يا معاذ، وهذا مزيد تلطف، ثم قال له: والله إني لأحبك، قالها مرتين، وهذا كذلك فيه زيادة لطف وحسن تودد. وقدم صلى الله عليه وسلم المحبة ليعلم معاذا أن مصدر هذه الوصية الحب والنصح، فإن مقتضى المحبة الحقيقية النصح والدلالة للخير. قوله أوصيك يا معاذ فيه أيضا شحذ لهمته واستدعاء لانتباهه. قوله لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول، فيه الحث على المواظبة على هذا الدعاء دبر كل صلاة. قوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يطلب من الله عز وجل العون على الذكر والشكر وحسن العبادة، وهذا أفضل ما يطلب وأنفعه. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل المناسبة من الإتيان بهذا الذكر بعد الصلاة، فالمصلي لولا توفيق الله له وعونه ما صلى، فناسب تجديد طلب العون عقب هذه الصلاة التي يسرها الله، أي كما يسرت لي المجيء لهذه الصلاة وأكرمتني بأدائها، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، بل أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني أي أمدني بعونك على ذكرك، أي على القيام بذكرك على الوجه الذي تحبه وترضاه، وشكرك أي على القيام بشكرك على نعمك العظيمة وعطاياك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وهو بالقلب اعترافا ومحبة وإقرارا بنعمة الله، وباللسان شكرا وثناء وحمدا لله، وبالجوارح بأن يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. وحسن عبادتك، ولم يقل وعبادتك، لأن المطلوب في العبادة الإحسان، ولا يكون ذلك إلا بأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في معنى الآية: أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا معنى قوله: حسن عبادتك، أي أن تكون خالصة لله صوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء كما أنه ورد مقيدا دبر كل صلاة مكتوبة، فقد جاء ما يدل على أنه من الأدعية المطلقة التي يناسب أن يدعو بها المسلم في أي وقت شاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم. وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.